في معركة جديدة قاعدة تصير، مش على الأرض لكن في السماء فوق روسنا مباشرة. معركة بتحدد مستقبل الإنترنت بين عملاقين، ستارلينك من سبيس إكس والمنافس الجديد اللي داخل بقوة، أمازون ليو.
أهلا فيكم.
اليوم رح نحلل هذا الصراع الكبير بالتفصيل بناء على مجموعة مصادر بترسم لنا صورة الوضع ما بداية عام 2026. هدفنا نفهم التكنولوجيا، الاستراتيجيات، والأهم إيش يعني كل هذا إلنا كمستخدمين عاديين وكشركات.
بالضبط، وهذا مش مجرد سباق فضاء تاني، هذا صراع بين فلسفتين مختلفتين تماماً لكيفية توصيل العالم بالإنترنت. يعني فلسفة مبنية على النضج والانتشار الواسع، وفلسفة تانية مبنية على الزخم والتكامل العميق مع بنية تحتية عملاقة موجودة أصلاً على الأرض.
طيب خلينا نبدأ نفصص الموضوع. كيف شكل الوضع في مدار الأرض المنخفض في 2026؟ ستارلينك عندها آلاف الأقمار الصناعية، يعني تقدم هائل. للوهلة الأولى يبدو كأن المنافسة مستخيلة، لكن أمازون قاعدة تستثمر مليارات، أكيد شافوا شيء إحنا مش شايفينه. إيش نقطة الضعف اللي بيستهدفوها؟
هذا هو السؤال الصح. القصة كلها ممكن نلخصها في كلمتين: النضج مقابل الزخم. نبدأ بستارلينك اللي يمثل النضج. مع بداية 2026 شبكتهم تعتبر ناضجة بالكامل. نتكلم عن كوكبة ضخمة فيها أكثر من 8000 قمر صناعي.
8000؟
نعم، وهذا أعطاهم تغطية عالمية 100%، وهذا يشمل المحيطات والمناطق القطبية، أماكن كانت معزولة تماماً. والأهم، مع تشغيل صاروخ ستارشيب بكامل طاقته صاروا يطلقون أقمار V3 جديدة بكميات كبيرة.
وهنا وصفتها المصادر بأنها مراكز بيانات ضخمة في الفضاء. هذا مصطلح كبير، إيش يعني فعلياً للمستخدم؟
يعني إن هذه الأقمار ما عادت مجرد مرايات تعكس الإشارة من الأرض وإليها، صار عندها قدرة معالجة بيانات كبيرة في المدار نفسه. فكر فيها، بدل ما ترسل كل بياناتك إلى مركز بيانات على الأرض عشان تتم معالجتها وترجع لك، جزء من هذه المعالجة ممكن يصير في الفضاء.
مثير للاهتمام.
وهذا يفتح الباب لتطبيقات الحوسبة الطرفية أو الإدج كومبيوتينج على مستوى الكوكب، يعني استجابة أسرع وأمان أعلى.
مفهوم، هذا جانب النضج. طيب كيف أمازون ممكن تواجه هذا كله بالزخم؟
أمازون تلعب لعبة اللحاق بالركبة، لكنها سريعة جداً. في بداية 2016 عندهم حوالي 1600 قمر صناعي في المدار. صحيح العدد أقل، لكن كل قمر من أقمارهم أحدث ومصمم بفلسفة مختلفة. كل قمر من أمازون ليو مجهز من اليوم الأول بوصلات ليزر بصرية متطورة أو OISLs.
وقفي هنا، OISLs وصلات ليزر، هذا يبدو كأنه خيال علمي. ليش هذا مهم؟ كيف يفيدني كمستخدم؟
هذا مهم جدا. فكر فيها كأنك تبني شبكة عنكبوت في الفضاء. الأقمار الصناعية تقدر تتكلم مع بعضها مباشرة باستخدام الليزر. هذا يعني إن البيانات تقدر تقفز من قمر لقمر فوق المحيطات أو المناطق القطبية، بدل ما تحتاج تنزل لمحطة أرضية وترجع تطلع لقمر ثاني.
أوه فهمت، يعني مسار مباشر وأسرع.
بالضبط، النتيجة هي مسار أقصر وأسرع لبياناتك، يعني زمن استجابة أو latency أقل، وتعتمد بشكل أقل على المحطات الأرضية. هي شبكة أكثر كفاءة ومرونة.
وهذا يوصلنا لنقطة تغيير الاسم. المشروع كان اسمه مشروع كايبر وصار أمازون ليو، هل كان مجرد تغيير تجميلي؟
لا أبداً، الخطوة كانت استراتيجية بحتة. كايبر كان اسم مشروع هندسي داخلي، أما أمازون ليو هو اسم علامة تجارية موجهة للمستهلك. كلمة ليو هي اختصار لمدار الأرض المنخفض بالإنجليزي. هذا الاسم يركز على فكرة السرعة والقرب من المستخدم.
يعني رسالة تسويقية واضحة.
تماماً، التغيير هذا صار في نوفمبر 2025 وتزامن مع افتتاح مصنعهم الضخم. كانت رسالتهم واضحة، انتهينا من التجارب والآن بدأنا المنافسة الحقيقية.
وهنا الموضوع يصير أكثر إثارة، لأن المعركة مش بس في الفضاء، هي معركة على أسطح بيوتنا وفي شنط السفر. ما عاد أحد يبغي طبق استقبال ضخم. المعركة انتقلت للتصميم وسهولة الحمل. كيف شكل الأجهزة على الأرض؟ عند ستارلينك في خيارين أساسيين. الأول هو ستارلينك ميني، جهاز بحجم اللابتوب تقريباً، سعره حوالي $599.
ويشتغل بمنفذ USB-C صح؟
بالضبط USB-C، هذا مثالي للرحالة والناس اللي بتتنقل كتير. بعدين فيه الجهاز الأساسي ستاندرد V4، تصميمه أنيق ومخصص للتركيب الثابت في البيوت أو المكاتب.
وهنا أمازون كشفت عن مفاجأتها الكبيرة واللي فعلاً هزت السوق. أطلقوا مجموعة أجهزة غيرت مفهوم الحجم تماماً. نجم المجموعة هو ليو نانو، تخيل مربع حجمه 7 إنش بس، يعني أصغر من جهاز آيباد برو، ووزنه أقل من 0.5 كيلو.
واو.
ورغم حجمه الصغير هذا يوفر سرعات توصل لـ100 ميجا بت في الثانية. هذا الجهاز مصمم عشان تحطه في أي شنطة وتنساه.
أوكي، أصغر من آيباد برو، هذا كلام كبير، بس 100 ميجا بت في الثانية في 2026 ما يعتبر رقم قليل شوية؟ أحس في تنازل كبير في الأداء مقابل الحجم الصغير، هل في أي لكن في الموضوع؟
سؤالك في محله تماماً، أكيد فيه تنازل. جهاز ليونانو مش مصمم عشان يشغل بيت كامل بأجهزة بث متعددة وألعاب أونلاين، هو مصمم للمستخدم الفردي المتنقل، للشخص اللي يحتاج اتصال موثوق عشان يحضر اجتماعات فيديو من فندق أو كوخ بعيد.
يعني جهاز متخصص في الحركة.
بالضبط، واللي يحتاج أداء أعلى أمازون بتقدم له الخيارات الثانية.
وما هي الخيارات الثانية؟
عندهم ليو برو، وهو الوحدة السكنية القياسية، مربع حجمه 11 إنش وبيعطي سرعات توصل ل 400 ميجا بت في الثانية. وللشركات والحكومات في ليو ألترا، جهاز أكبر مخصص للاستخدامات الثقيلة، قادر يوصل سرعات ل 1 جيجا بت في الثانية. بصراحة في جولة الأجهزة أمازون تفوز من ناحية الابتكار والتنوع بفضل جهاز نانو.
حطوا معيار جديد لسهولة الحمل.
تماماً.
إذن عندنا شبكة ستارلينك الناضجة وشبكة أمازون الصاعدة بأجهزتها الصغيرة جداً. خلينا نتكلم عن الأرقام والأداء الفعلي. بالنسبة للمستخدم العادي، إيش الفرق الحقيقي في التجربة اليومية؟
في نقطة الكمون أو زمن الاستجابة أو الليتنسي، ستارلينك ما زالت متفوقة. شبكتهم الأكثف بتعطيهم زمن استجابة بين 20 و35 ملي ثانية. أمازون بتستهدف بين 30 و50 ملي ثانية.
ولكي يفهم المستمع، ما الفرق الفعلي بين 20 و50 ملي ثانية في الاستخدام اليومي؟ هل بنحس فيه؟
سؤال ممتاز. لو تتصفح الإيميل أو تشاهد يوتيوب ما راح تحس بأي فرق، لكن الفرق يظهر في التطبيقات اللي تحتاج استجابة لحظية. في لعبة أونلاين سريعة، فرق 30 ملي ثانية ممكن يكون الفرق بين الفوز والخسارة.
يعني في الألعاب الموضوع يفرق.
جداً. وفي مكالمات الفيديو زمن الاستجابة الأقل يعني فرصة أقل إنكم تتكلمون فوق بعض وتصير المحادثة طبيعية أكثر. فستارلينك ما زالت الأفضل للاعبين المحترفين أو اللي عملهم يعتمد على مكالمات الفيديو بشكل مكثف.
مفهوم. وبالنسبة للسرعة القصوى والتغطية؟
في السرعة، أمازون تتفوق في الفئة العليا مع جهاز ليو ألترا بسرعة 1 جيجا بت للشركات. أما التغطية فزي ما ذكرنا ستارلينك تغطي الكوكب كامل. تغطية ليو الأولية محدودة بخط عرض 50 درجة شمال وجنوب، يعني المناطق القطبية البعيدة ما زالت خارج تغطيتهم في الوقت الحالي.
أوكي، المواصفات الفنية مهمة، بس في معركة زي هذه كل طرف يحتاج ضربة قاضية، ميزة فريدة ما يقدر الثاني ينافسها بسهولة. إيش هي الميزة القاتلة لكل شركة؟
هذا هو جوهر استراتيجية كل شركة. الميزة القاتلة لستارلينك هي خدمة Direct to Cell،
الاتصال مباشرة بالجوال.
بالضبط. هذه الخدمة صارت شغالة بالكامل في 2026. ببساطة، أقمار ستارلينك الجديدة تشتغل كأنها أبراج جوال في الفضاء. هذا يعني إن أي جوال عادي يدعم شبكة LTE يقدر يرسل رسائل نصية، يجري مكالمات، ويستخدم بيانات بسيطة في أي مكان على الكوكب بدون أي جهاز خاص.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً لموضوع السلامة والطوارئ.
طيب، وماذا عن أمازون؟ معقول ما عندهم شيء مشابه؟
لا، وهنا يظهر اختلاف الفلسفة. أمازون ما أطلقت خدمة اتصال مباشر بالجوال، بدلاً من ذلك استراتيجيتهم هي التعاون مع شركات الاتصالات الكبرى زي فودافون وفاريزون لتقديم خدمة اسمها باك هول.
باك هول؟ إيش يعني هذا المصطلح؟
فكر فيها كذا، أمازون ما توصل الإنترنت لجوالك مباشرة، هي توصل الإنترنت لبرج الجوال اللي في منطقتك. جوالك يتصل بالبرج كالعادة، والبرج نفسه هو اللي يتصل بالقمر الصناعي عشان ياخذ الإنترنت.
يعني هم بنية تحتية للبنية التحتية؟
تماماً، هم ما يوصلون لقارورة موية لبيتك، هم يبنوا أنبوب المياه الرئيسي الضخم اللي يغذي شركة المياه في حيك.
فهمت، يعني بالنسبة للمستخدم العادي اللي ضايع في البر ويحتاج يطلب مساعدة، ستارلينك هي الخيار الوحيد حالياً، لكن بالنسبة لشركات الاتصالات، أمازون صير شريك أساسي لهم.
بالضبط، لكن هذا يقودنا لنقطة أعمق، السلاح السري لأمازون مش القمر الصناعي، بل الخادم، السيرفر.
هذه فكرة غريبة، كلنا مركزين على الفضاء، وأنت تقولين إن المفتاح على الأرض، وضحي لنا أكثر.
لو ربطنا النقاط، بنشوف عبقرية استراتيجية أمازون، كل محطة أرضية لشبكة ليو مبنية فعلياً جنب مركز بيانات لخدمات أمازون ويب AWS. فكر إيش يعني هذا لعميل شركة. البيانات تنتقل من طبق الاستقبال فوق المبنى إلى القمر الصناعي وبعدين تنزل للمحطة الأرضية وتدخل مباشرة في شبكة AWS السحابية الخاصة.
يعني البيانات ما تلمس شبكة الإنترنت العامة أبداً؟
أبداً.
واو، هذا ضخم، يعني أمازون ما تبيع مجرد اتصال بالإنترنت، هي تبيع طريقاً سريعاً خاص وآمن ومباشر لسحابتها، كأنك تشبك كيبل إيثرنت مباشرة في السحابة.
بل ستارلينك رغم أدائها الممتاز توجه بياناتك عبر الإنترنت العام زي أي مزود خدمة ثاني.
يعني هذه ميزة عملاقة لعملاء AWS.
جداً، وممكن تكون هي العامل الحاسم في قرارهم.
إذا صار عندنا تفوق ستارلينك في الاتصال المباشر بالجوال للمستهلكين، وتفوق أمازون في التكامل مع السحابة للشركات، وهذا يترك لنا العنصر الأخير والحاسم، السعر. وهنا نتذكر فلسفة جيف بيزوس الشهيرة، هامش ربحكم هو فرصتي.
نعم، وهذا هو الملعب اللي يتوقع إنه أمازون تلعب فيه بقوة. خلينا نشوف نماذج التسعير. ستارلينك محافظة على تسعيرها المميز والثابت، حوالي $599 للأجهزة و $120 شهرياً للخدمة السكنية.
ما في باقات أو خصومات؟
لا، تدفع مقابل الخدمة وانتهى.
وماذا عن أمازون ليو؟ هل نتوقع نفس الشيء؟
كل المصادر والتوقعات تشير لاستراتيجية تسعير هجومية جداً. من المرجح أن خدمة ليو السكنية راح تتقدم بخصم كبير لأعضاء أمازون برايم. ممكن نتكلم عن خصم 20 إلى $30 شهرياً مقارنة بستارلينك. هذا بحد ذاته مغري جداً.
وماذا عن تكلفة الأجهزة؟ جهاز ليو نانو الصغير لازم يكون أرخص في الإنتاج.
بكل تأكيد، هذه نقطة أساسية في استراتيجيتهم. جهاز ليو نانو بسعر أقل بكثير من جهاز ستارلينك الأساسي، ممكن حتى يتم تقديمه كجزء من باقة اشتراك برايم السنوية. هذا يكسر حاجة سعر المرتفع للدخول في عالم الإنترنت الفضائي للمستخدم العادي.
طيب، بعد كل هذا التحليل، من يفوز في معركة السماء؟ هل نقدر نعلن عن فائز واضح مع بداية 2026؟
الحكم النهائي بناء على مصادرنا هو إنه الاحتكار انتهى. ما في فائز واحد لكل الناس، بل في فائزين مختلفين لأسواق مختلفة. الاختيار يعتمد كلياً على مين أنت وإيش احتياجاتك.
خلينا نفصلها للمستمع. متى يختار الشخص ستارلينك؟
تختار ستارلينك إذا كانت أولويتك القصوى هي خدمة الاتصال المباشر بالجوال عشان السلامة في المناطق النائية، أو إذا كنت لاعب محترف تحتاج أقل زمن استجابة ممكن، وأيضاً إذا كنت تعيش في مناطق قطبية بعيدة زي شمال كندا أو النرويج حيث تغطية ليو ما زالت ضعيفة حالياً، ستارلينك هي الخيار الأكثر نضجاً وقوة اليوم.
ومتى يكون أمازون ليو هو الخيار الأفضل؟
تختار أمازون ليو إذا كنت منغمساً أصلاً في نظام أمازون البيئي، يعني مشترك في برايم أو عميل لـ AWS، أو إذا كانت أولويتك هي الحصول على أصغر وأسهل جهاز إنترنت فضائي ممكن تحمله معك في أي مكان، اللي هو ليو نانو.
وأكيد إذا كان السعر هو العامل الأهم.
بالضبط، إذا كنت حساس للسعر وتنتظر الباقة المخفضة مع برايم، الخلاصة هي ستارلينك هو الخيار الاحترافي حالياً بشبكته الناضجة وميزاته الفريدة، لكن أمازون ليو هو العملاق الاستهلاكي القادم اللي رح يخلي الإنترنت الفضائي في متناول الجميع. في النهاية الفائز الحقيقي هو المستهلك.
تحليل رائع وشامل، لكن أبغى أترك المستمعين مع فكرة أخيرة يفكرون فيها. مع دمج أمازون لخدمة ليو بعمق مع AWS وإطلاق ستارلينك لما تسميه مراكز بيانات في الفضاء، يمكن المعركة الجاية ما تكون عن مين يوفر الإنترنت، يمكن تكون عن مين يسيطر على شبكة الحوسبة الطرفية للكوكب كله. إيش رح يصير لما السحابة ما تكون بس على الأرض، بل تكون تدور فوق رؤوسنا؟ هذا هو السؤال اللي رح يحدد شكل العقد الجاي.